بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فصل. وأما قوله عنهم إنهم يقولون إنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل ما هو الفساد، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه تعالى الله عن ذلك. يقال: هذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمي أهل الإثبات فهو قول طائفة من متكلم الشيعة أيضا، وأئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون ما ذكر، بل الذي يقولونه إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وإنه لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شيء، وقد دخل في ذلك جميع أفعال الحيوان، فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه، وهو طاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، فيقولون: لم يخلقها الله تعالى ولا يقدر على أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها، ولا يقدر أن يجعل ما لم يفعلها فاعلا لها. وقد قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فطلب من الله أن يجعله مسلما لله، ومن ذريته أمة مسلمة له، وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة، فعلم أن الله هو الذي يجعل المصلي مصليا، وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فعلم أنه ينطق جميع الناطقين. وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح العباد، فهذا مما اختلف فيه الناس، فذهب طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك، وقالوا: خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد، وإن تضمن شرًا لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى. وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف وطائفة من أهل الكلام غير المعتزلة مثل الكرامية وغيرهم. وهؤلاء يقولون: وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس أو هو سبب ضرر كالذنوب، فلا بد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله، وقد غلبت رحمته غضبه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوال، فبينا ما في ذلك النقل من الصواب والخطأ، فإن هذا الذي نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة، بل هو من كلام المعتزلة كأصحاب أبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم، وهؤلاء ذكروا ذلك ردًا على الأشعرية خصوصًا. فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعًا لفظيًا أتوا بما لا يعقل، لكن لا يوافقونه على قوله في نفي الصفات بل يثبتون الصفات. فلهذا بالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر، وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان، وأن يكون لها تأثير أو سبب في الحوادث أو يقال فعل بها، وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة وعلة. ولهذا قيل إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرة، وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة ما، فإن هذا مكابرة، بل يقولون إن ذلك ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه، ويقولون إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء ولا بشيء، وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته لكليهما، فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأجله، والاقتران بينهما مما جرت به عادته لا لكون أحدهما سببا للآخر ولا حكمة له. ويقولون إنه ليس في القرآن في خلقه وأمره لا متعليل، وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا في كتب الكلام يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه. وكلامهم في أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء، لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف وغيرهم يثبتون القدر ويثبتون الحكمة أيضا والرحمة، وأن لفعله غاية محبوبة وعاقبة محمودة، وهذه مسألة عظيمة جدا قد بسطت في غير هذا الموضع. ففي الجملة لم تثبت المعتزلة والشيعة نوعا من الحكمة والرحمة إلا وقد أثبت أئمة السنة ما هو أكمل من ذلك وأجل منه، مع إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام. هؤلاء لا يثبتون هذا، ومتكلم الشيعة المتقدمون كالهشامين وغيرهما كانوا يثبتون القدر كما يثبته غيرهم، وكذلك الزيدية منهم من يثبته ومنهم من ينفيه. فالشيعة في القدر على قولين، كما أن المثبتين لخلافة الخلفاء الثلاثة في القدر على قولين. فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفي الشيعة من يقوله ويقول ما هو أضعف منه، ولا يوجد للشيعة قول قوي إلا وفي أهل السنة من يقوله ويقول ما هو أقوى منه، ولا يتصور أن يوجد للشيعة قول قوي لم يقله أحد من أهل السنة. فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم، كما أن المسلمين أولى بكل خير من اليهود والنصارى. فصل. وأما قوله إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره كالنبي، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون، فهذا فرية على أهل السنة. ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، بل لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين، وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحدا من أهل التوحيد، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والإمامية توافقهم على ذلك. وأما الاستحقاق فهم يقولون إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، وليس له أن يوجب على ربه شيئا لا لنفسه ولا لغيره، ويقولون إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإنه صادق في وعده لا يخلف الميعاد، فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره لنا بذلك. وأما إيجابه ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع بين أهل السنة كما تقدم التنبيه عليه. فقول القائل إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا إن أراد أنه هو لا يوجد لا يوجب بنفسه على ربه ثوابا ولا أوجبه غيره من المخلوقين، فهكذا تقول أهل السنة. وإن أراد أن هذا الثواب ليس أمرا ثابتا معلوما وحقا واقعا فقد أخطأ. وإن أراد أنه هو سبحانه وتعالى لا يحقه بخبره فقد أخطأ على أهل السنة. وإن أراد أنه لم يحقه بمعنى أنه لم يوجبه على نفسه ويجعله حقا على نفسه كتبه على نفسه فهذا فيه نزاع قد تقدم. وهو بعد أن وعد بالثواب أو أوجب ما مع ذلك على نفسه الثواب يمتنع منه خلاف خبره وخلاف حكمه الذي كتبه على نفسه وخلاف موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولكن لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منعه، كما قال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وسبحانه لو ناقش من ناقشه في خلق من خلقه يعذبه، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا قد يقال لأجل المناقشة في الحساب والتقصير في حقيقة الطاعة، وهو قول من يجعل الظلم مقدورا غير واقع. وقد يقال بأن الظلم لا حقيقة له وأنه مهما قدر من الممكنات لم يكن ظلما، والتحقيق أنه إذا قدر أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق لا يفعله وهو ظالم، لكن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. قال رحمه الله تعالى فصل وأما ما نقله عنهم أنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين فهذا الإطلاق نقل باطل عنهم، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه له بحيث لا يقره على الخطأ، كما نقل أنه ألقي على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم إن الله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته، فمنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من جوزه إذ لا محذور فيه، فإن الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
القصة لا تثبت أصلا، قصة الغرانيق لا تثبت.
وأما قوله بل قد يقع منهم الخطأ فيقال له هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسوق ولا كذب، ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة، وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم وفي وقوعه.
العبد يعمل السيئة يدخل بها، يعمل السيئة يدخل بها، يعني ما سبب التوبة أنها تسبب له رجوعا إلى الله عز وجل ندما وإقبالا على الله ودعاء الله استغفارا فيدخل الجنة بسبب التوبة.
وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منه وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم، كما روي في موطأ مالك إنما أنسى أو أنسى لأسن، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر،
إنما أنسى أو أنسى،
إنما كما روي في موطأ مالك إنما أنسى أو أنسى لأسن، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.
بعد الحديث إنما جاء مشددا في الأولى وقال لأسن، لأسن معنى ليدخل سنة.
إنما أنسى أو أنسى لأسن، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أخرجاه في الصحيحين. ولما صلى بهم خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فقال الحديث. وأما الرافضة فأشبهوا النصارى، فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا به، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله، فبدلت النصارى دين الله فغلوا في المسيح فأشركوا به، وبدلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته، وبالغوا فيه خارجين عن أصلي الدين وهما الإقرار بالوحدانية ولرسله بالرسالة، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فالغلو أخرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد، وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم، فكذبوه في قوله إن الله ربه وربهم، وعصوه فيما أمرهم به. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابًا من دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل، وكذبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم، فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وليس لها عندهم كبير حرمة، وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا، وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا، ويعظمون المشاهد المبنية على القبور ويعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة. وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن، وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في الموطأ. وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد، وهو شيخ الموسوي والطوسي، كتابا سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة، البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس، وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه، ولم يأمر الله إلا بحجه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة المشرفة، لأن كليهما ذريعة إلى الشرك، كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد، فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لم يقل عند كل مشهد، وقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله، بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله، وقال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولم يقل ومشاهد، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر، بل علم بالاضطرار من دين الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك، وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح، لا من أهل البيت ولا غيرهم، لا مسجدا ولا مشهدا. ولم يكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر، وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية،
لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره، لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره، بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس، ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم، ثم لما قدم إلى سرغ، ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل، ولا كان هناك مشهد، بل كان هناك البناء المبني على المغارة، وكان مسدوداً بلا باب له، مثل حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصارى تلك البلاد في أواخر المئة الخامسة، فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء، فلهذا تجد الباب منقوباً لا مبنياً. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا، بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك. ولما ظهر قبر دانيال بتستر، كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. هذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم، ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. فالنصارى خرجوا عن الأصلين، وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم. وأيضا فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب، لأنهم يقولون إن الله هو المسيح، ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله. والرافضة
هذه القاعدة اللي يسميها السنة الإخلاص والمتابعة. الإسلام مبني على الإخلاص والمتابعة على أصلين: ألا نعبد إلا الله، أي مخلصين لله، أن تكون العبادة خالصة لله، وأن لا نعبده إلا ما شرع، أي نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة الإخلاص والمتابعة.
قال: والرافضة تجعل الأئمة 12 أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح. والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه. والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه. وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وغير ذلك من المقالات التي هي من مقالات الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم، فإن قيل: ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من المنتسبين إلى السنة، فإن في كثير منهم غلو في مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير مشروعة، وكثير منهم يقصد قبر من يحسن الظن به، إما ليسأله حاجاته، وإما ليسأل الله به حاجة، وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في المساجد. ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم على الحج، ومنهم من يجد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده في المساجد والبيوت وغير ذلك مما يوجد في الشيعة، ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة، مثل قولهم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به، وقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم قبر فلان هو الترياق المجرب. ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث بي ونحو ذلك، فإن في المشايخ من يفعل بعد مماته من يفعل بعد مماته كما كان يفعل في حياته، وقد يستغيث الشخص بواحد منهم فيتمثل له الشيطان في صورته إما حيا وإما ميتا، وربما قضى حاجته أو قضى بعض حاجته، كما يجري نحو ذلك للنصارى مع شيوخهم ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم. قيل هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنه، سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع، ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل السنة، فما يوجد في أهل السنة من الشر ففي الرافضة أكثر منه، وما يوجد في الرافضة من الخير ففي أهل السنة أكثر منه، وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين، فما يوجد في المسلمين شر إلا وفي أهل الكتاب أكثر منه، ولا يوجد في أهل الكتاب خير إلا وفي المسلمين أعظم منه. ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل، فإذا ذكروا عيبا في المسلمين لم يبرئهم منه، لكن يبين أن عيوب الكفار أعظم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وهذه الآية نزلت لأن سرية من المسلمين ذكر أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب، فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الآية، وقال تعالى
عابهم بذلك لأنه شهر حرام، شهر حرام، فكانوا يقولون إنهم انتهكوا الشهر الحرام وأنهم فأنزل الله هذه الآية قتال فيه، قل قتال فيه كبير صد سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر، يعني ما عندكم من العظائم وما عندكم من صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام أعظم مما حصل من ابن الحضرمي مثلا، يعني من قتل أو حصل منهم القتل في شهر حرام، فلماذا أنتم لا ترون ما عندكم من العظائم؟ طيب هذا كقول يعني فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأن فرعون هو الذي صاحب يعني الذي يسعى في الأرض الفساد. نعم.
وقال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت، فجعل معطوف على لعنة ليس وجعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس، فإن اللفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه، فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله جعل فيهم من يعبد الطاغوت، أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت، فجعل معطوف على لعنة ليس وجعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس، فإن اللفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه، فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله جعل فيهم من يعبد الطاغوت. إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم، بل خلاف بخلاف جعله منهم القردة والخنازير، فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم، وذلك خزي لهم. فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذي فيهم، وهو عبادة الطاغوت.
كان هذا الكلام الذي استطرد فيه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان غلو الرافضة بعد ذكر قول الرافض بن مطهر إن الأنبياء غير معصومين، فهذا عما يعني ينقله عن أهل السنة، نقله عنهم أنهم يقول الأنبياء غير معصومين، قال هذا إطلاق نقل باطل عنهم، هم ما يقولون بهذا الإطلاق، وإنما يقولون وهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، هذا إجماع، وهذا مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، لأن لو لم يكونوا معصومين في ذلك لحصل الخلل في التبليغ، حيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. طيب، بقي شيء أن تنازعوا فيه، هل يجوز أن يسبق على لسانه؟ ذكر قصة الغرانيق، والصحيح أنها ضعيفة، وما كان يسبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بل هو معصوم عن ذلك. ثم أتى إلى الصغائر، قال فهم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، هذا الإجماع الآخر، ولا على فسوق ولا كذب، ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغ من الله فهم متفقون على تنزيههم منه، انتهى، تابع لما مضى. بقي الصغائر عامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر، أي الصغائر التي ليست بذميمة، يجوزون عليهم الصغائر، يقولون إنهم معصوم الإقرار عليها، هم يقولون يجوز الصغائر أن يحصل الصغيرة من النبي التي ليست بذميمة، لكن ما يقر عليها فلا يصدر منهم ما يضرهم. ثانيا، يقولون إنهم يتوبون منها، وإن التوبة في حقهم أعظم، واستدل وما أتى بهذا الفقر أن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة، فهذا الصغير إن حصلت صغيرة غير ذميمة مثلا تحصل من النبي يتوب منها، لا يعني لا يستمر عليها، معصوم عن الإقرار عليها. ثانيا، أن التوبة في حقهم أعظم. ثم بعد هذا القول يعني، وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، ومع ذلك ليكون سنة للناس يعرفون كيف أحكام هذه العبادة. ثم بعد ذلك أتى الآن هذه أقوال أهل العلم لا يغلون، يقولون معصومون من جميع الصغائر الأنبياء، أما أنتم أيها الرافضة فغلوا، استلمهم فيما يتعلق بغلوهم ومشابهتهم للنصارى وما كان من ذلك. هذا حاصل ما تضمنه هذا الفصل، وأطال فيه في الرد على غلو الرافضة وبيان أنهم ليسوا يعني ماذا، ليس هذا منهم عن إنصاف، وإنما هو عن صادر عن غلو، حتى في أصحابهم غلو، في يعني متبوعيهم غلو، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبان في هذا أن القول بعصمة الأنبياء من الصغائر الذي هو خلاف قول الجمهور أنه قول أنه من غلو اليهود، وتابعوا فيه غلو اليهود والنصارى، هذا حاصل إلى هنا، بارك الله فيكم.